الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو التفسير العلمي لأحاديث العدوى؟ إن الوحي الإلهي ما ترك في القرآن والحديث النبوي أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أخبرنا به، وبيّن لنا الطريق الصحيح والمنهج القويم فيه، كما قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الرسالة وينصح الأمة ويعلم الناس من أمور دينهم ودنياهم ما لم يكونوا يعلمون، كما قال الله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة الكثير من أمور حياة الناس في مأكلهم ومشربهم ونومهم ويقظتهم، ويعلم الناس كيف يتصرفون في كل أمر من أمورهم في الدنيا، يتصرفون تصرفا صحيحا. وحتى العدوى من الأمراض تعلمنا السنة النبوية كيف نتفاداها، كما تعلمنا الأسرار الحقيقية وراء العدوى من الأمراض، تلك الأسرار التي لم يدركها كثير من الناس. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يدخل إنسان مريض بمرض يعدي على إنسان سليم فيسبب له العدوى بالمرض. والأصل أن النهي إنما توجه لصاحب الإبل المراض، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يورد إبله المراض على صاحب الإبل الصحاح. في حديث آخر رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي أول الحديث نفي لوجود العدوى، وفي آخر الحديث إثبات لها وأمر بتجنبها وأمر بالفرار منها. وقد ظن كثير من العلماء تعارضا في تلك الأحاديث الشريفة عن العدوى، والإمام ابن القيم رحمه الله لم يوافق الذين ظنوا التعارض على ما ذهبوا إليه، ولكنه مع ثقته بما قال لم يستطع أن يعطي دليلا علميا أو برهانا ثابتا يدل على أن هذه الأحاديث لا تتعارض مع بعضها البعض، لأن الأدلة العلمية التي تثبت ذلك لم تكتشف إلا حديثا في عصر العلم الحالي، ولم تكن معروفة من قبل قط. فلننظر في خطوط الدفاع في الجسم الإنساني وفيما حباه الله تبارك وتعالى به من جهاز للمناعة. يعيش جسم الإنسان في محيط مليء بالجراثيم التي تسبب الأمراض، فهي في طعامه وشرابه، وهي في الهواء الذي يستنشقه أيضا. وما دام الأمر كذلك، فما الذي يحفظ الجسم ويمنع العدوى في كثير من الأحيان؟ إنها من الناحية العلمية خطوط الدفاع في الجسم وجهاز المناعة فيه. فكيف يحدث ذلك؟ أولا، الجلد خط الدفاع الأول، فهو يفرز سوائل حمضية تعمل على قتل ما يقع على الجلد من الجراثيم. ثانيا، تدخل الجراثيم الجهاز التنفسي مع هواء الشهيق، فتقابلها في الرئتين خطوط دفاع قوية وتعمل على القضاء عليها، فتوجد مواد كيميائية قاتلة للجراثيم على الأوشية المبطنة للشعيبات الهوائية، كما توجد سوائل مخاطية تجمع تلك الجراثيم، ومن ثم تطرد إلى الخارج بواسطة أهداب متحركة على طول الشعيبات. والسعال عامل فعال لنظافة الشعيبات الهوائية من كل جسم غريب يكون فيها، فالسعال أحد خطوط الدفاع الهامة في الجهاز التنفسي، فإذا دخلت الميكروبات الضارة من إنسان مريض إلى الجهاز التنفسي لإنسان سليم فهذه عدوى، ولكن خطوط الدفاع في جسم الإنسان السليم تجعل هذه العدوى في كثير من الأحوال وكأنها لا عدوى أو كأن لم تكن. ثالثا، تصل الميكروبات الضارة مع الطعام والشراب إلى معدة الإنسان فهذه عدوى، ولكن الوسط الحمضي للمعدة يعمل على قتل الغالبية العظمى من تلك الجراثيم فتصير العدوى لا عدوى. رابعا، توجد في الجسم خلايا تجوب الجسم كالحراس، ما إن تقابل ميكروبا إلا وتلتهمه، كما توجد خلايا ملتهمة ثابتة في جدران الأوعية الدموية في العقد الليمفاوية والكبد والطحال، ما إن يمر أي ميكروب بالدم هناك حتى تلتقطه تلك الخلايا وتلتهمه التهاما فكثير من حالات العدوى تصير كأن لم تكن. خامسا، جهاز المناعة بالجسم هو جهاز في منتهى الدقة وفي غاية الإحكام، يعمل على قتل الجراثيم التي تهاجم الجسم وتغزوه، وقد تغلبت على كل خطوط الدفاع التي مر ذكرها من قبل. هنالك يتصدى جهاز المناعة لتلك الجراثيم الغازية ويحاول الفتك بها، ويفرز جهاز المناعة مواد مضادة لتلك الميكروبات وتظل في الدم، فما إن تدخل تلك الميكروبات الجسم في أي وقت بعد ذلك في المستقبل إلا وتقتل بصورة أو بأخرى، وتحدث ملايين المعارك في الجسم بين خطوط الدفاع فيه والميكروبات التي تعديه، والإنسان لا يدري عما يجري داخل جسمه شيئا من أحداث وأحداث. وهنالك عوامل كثيرة تغير من قوة جهاز المناعة فتزيده قوة حينا وتزيده ضعفا حينا آخر، والأمر نفسه واقع بالنسبة للجراثيم، فإن صفاتها الوراثية قد تزيدها قوة تارة وقد تضعفها تارة أخرى. ما نتيجة كل هذا؟ النتيجة أن العدوى بالجراثيم قد تصيب الجسم بالمرض في وقت من الأوقات، وهي هي نفسها قد لا تسبب له مرضا في وقت آخر. فالعدوى قد تسبب مرضا تارة وقد لا تسبب مرضا تارة أخرى، وبذلك تصير العدوى لا عدوى. وليس الأمر في كل ذلك بيد الإنسان، ولا دخل للجراثيم فيه أيضا، فالإنسان لا يستطيع أن يقوي أو يضعف من خطوط الدفاع في جسمه، فيتعامل بأمر خالقها جل وعلا وهي منصاعة لأمره. وكذلك الأمر في أجهزة المناعة بالجسم، هي منصاعة لأمر ربها وخالقها، وكل ما يحدث فيها من أحداث هي آيات من إعجاز الخلق وإبداع الخالق للفطرة التي فطر الإنسان عليها. وكل من الجراثيم وخطوط الدفاع وخطوط المناعة بالجسم مسيرة بأمر الله تعالى. من هنا نفهم أن أمر العدوى تكون أو لا تكون هي من أمر الله تعالى ومشيئته أولا وأخيرا، وهذه حقيقة لا شك فيها، ويجب أن نتفهمها جيدا إذا أردنا أن نفهم المغزى العلمي في الأحاديث النبوية عن العدوى. ومن الميكروبات ما يضر الإنسان، ومن الميكروبات ما لا يضر الإنسان شيئا ويتعايش مع جسم الإنسان في سلام، وتوجد الميكروبات غير الضارة بالإنسان على جلده وفي أمعائه، وقد تقوم أحيانا بالدفاع عن الجسم ضد العدوى بالأمراض، فهي تتصدى للميكروبات الضارة وعادة ما تقضي عليها، وحينئذ لا تسبب العدوى بالميكروبات الضارة مرضا ما، وتصير العدوى بها لا عدوى. إذن فالعدوى ببعض الميكروبات كثيرا ما تكون لا عدوى، وفي بعض الأحوال تصير عدوى، فضلا عن أن الأمر كله أولا وآخرا معلق بإرادة الله تعالى الذي يريد للعدوى أن تكون عدوى أو لا تكون. وهذه الأسرار العلمية التي مر ذكرها قد تعيننا على تفهم بعض المغزى العلمي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقد يجادل الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قد يجادل ولا يقتنع بما ذكر من الأدلة. لذلك فهناك أدلة علمية أخرى تقرع عقولهم ليقتنعوا بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ظنا، ولكنه حق وصدق ويقين. ونحن كثيرا ما نحدث العدوى لإنسان سليم حتى نقضي على العدوى أو نحول دون الإصابة به، وبذلك تصير العدوى حائلا دون حدوث العدوى. كيف يكون ذلك؟ يحدث أن يحقن الأطباء جسم إنسان سليم بميكروب المرض نفسه ويكون مضاعفا بهدف تفادي حدوث العدوى بذلك المرض مستقبلا، وهذا ما يسمى بالتطعيم ضد العدوى من الأمراض، كالتطعيم ضد الكوليرا أو ضد التيفويد أو ضد شلل الأطفال أو ضد الجدري أو ضد السل أو غير ذلك من الميكروبات للأمراض التي نعدي بها الجسم السليم. ويحقن بالجسم ميكروب عولج في المعامل ليصير ميكروبا ضعيفا لا يقوى على إحداث المرض. ولماذا نحقن هذا الميكروب المضاعف في جسم الإنسان السليم إذن؟ نفعل ذلك لنثير أجهزة المناعة بالجسم الذي حقن فيه الميكروب المضاعف، ولتعلن تلك الأجهزة التعبئة العامة لتقتل الميكروبات المرضية الغازية وتفرز ضدها مواد مضادة تظل بالجسم مدة طويلة، قد تطول لسنوات أو قد تبقى العمر كله في بعض الأنواع، حتى إذا حدثت عدوى بميكروب قوي من هذه الميكروبات مستقبلا فإن هذه المواد المضادة التي تكونت من قبل تقتله وتفتك به، وبذلك تحدث العدوى فعلا ولكنها تصير كأن لم تكن، أي أن العدوى تصير لا عدوى. فهذه حقائق علمية لم تكتشف إلا في القرن العشرين ما كان يعلمها الناس قديما. وإذا رددنا الأمر إلى علم الإنسان فهناك عدوى من بعض الأمراض يجب الاحتراس والحذر منها، فإننا لا ندري هل تسبب بعض هذه الحالات من العدوى مرضا أو أنها تصير لا عدوى. أما إذا رددنا الأمر إلى الله تعالى فالعدوى إن شاء الله تعالى لها أن تصير مرضا فإنها تصير مرضا، وإن شاء الله تعالى لها أن لا تصير مرضا فإنها تصير لا عدوى. الأمر في ذلك في كل شيء في الوجود معلق بإرادة الله تعالى، فهو الذي يسير كل شيء في الكون، وهو الذي إذا أراد شيئا أن يكون كان، وإذا أراد شيئا أن لا يكون لا يكون. وهو القائل جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو الفهم العلمي لحقيقة العدوى من الأمراض، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى، وفي آخر الحديث قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. بالإضافة إلى الأدلة العلمية السابقة هناك دليل آخر، وهو في قضية حامل الميكروب. فكثير من الناس يصاب بالعدوى بميكروب المرض كميكروب التايفون أو ميكروب الالتهاب السحائي الوبائي، ولا تظهر أي أعراض مرضية على الإنسان الذي أصيب بالعدوى، وغالبا ما يصير ذلك الإنسان حاملا للميكروب المرضي وليس مريضا، لكنه يكون مصدرا للعدوى لغيره من الأصحاء الآخرين. إن هناك عدوى لا شك، ولكنها لا تحدث مرضا، إلا أن حامل المرض يكون خطرا على الأصحاء. إذن فهناك عدوى لا شك في ذلك. وعلى هذا المستوى من العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: لا يوردن ممرض على مصح. ويقول أيضا: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إلا أن هناك عوامل أخرى كثيرة تجعل العدوى بجراثيم الأمراض كأن لم تكن، أو لا تحدث لمن انتقلت إليه مرضا كحامل الميكروب. إذن فمن العدوى ما يكون دواء كما في حالات التطعيم، ومن العدوى ما يكون داء، ومن العدوى ما لا يكون داء. إن القول بأن العدوى بميكروب المرض السبب الوحيد في إحداث المرض قول يدل على جهل قائله بأسرار الحقائق العلمية، وفيه ضلال، لأن فيه إنكارا لفطرة الخلق ونسيانا أو تناسيا لمشيئة الله وأمره في خلقه من الذرة إلى المجرة ومن الميكروب إلى الإنسان. فليس الأمر بيد الميكروب، فالميكروب ليس له من أمره شيء، وليس له إدراك ولا مشيئة، بل هو مخلوق مسير تماما بأمر ربه ومسخر تماما لمشيئة الله جل وعلا، وهذه حقيقة لا شك فيها ولا ينكرها عاقل. إذن فالأمر كله في العدوى تكون ولا تكون معلق بأمر الله تعالى ومشيئته، وإليه يرجع الأمر كله، وهو القائل سبحانه: ألا له الخلق والأمر، وهو القائل تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهو القائل سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومن هذا المستوى من الفهم يمكن أن ندرك المغزى العلمي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فإننا إذا ناقشنا إنسانا فاهما نقول له: إنك لو رددت الأمر إلى الحق المطلق لن تجد عدوى، فيقول: هذا صحيح تماما، ولكن أعطني دليلا ملموسا. كيف لا تكون عدوى لمرض السل أو الجرب مثلا؟ فيقال له: إنك تنظر إلى الحالات الفردية التي تراها وإلى الأسباب والنتائج التي تشاهدها، ولكنك لو غصت وراء الحقيقة وصرت في أعماقها لظهر أمامك سؤال هام: من أعدى هذا المريض بالسل؟ من أعدى هذا المريض بالجرب؟ فيقال لك جوابا عن هذا السؤال: مريض آخر سبقه بالمرض ونقل المرض منه إلى هذا المصاب. فتقول: ومن أعدى ذلك المريض السابق؟ فيقال لك: مريض أسبق منه. فتقول له: إذن تسلسل معي إلى الماضي البعيد جدا حتى نصل إلى أول إنسان أصيب بالسل أو الجرب مثلا، لم يكن إنسان قبله مصابا لا بالسل ولا بالجرب، واسأل: من أعدى هذا الإنسان؟ فيقال لك: لا أحد. فتبرز أمامك حقيقة لا شك فيها، إنه لا عدوى بصفة قطعية. ونجد كل هذا في الحديث النبوي الشريف، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون كالظباء في الرمل، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي فمن أعدى أول بعير أصيب بالجرب في الماضي البعيد جدا حيث لم تصله أي عدوى أصلا، وإنما كانت إرادة الله وأمره تعالى دون أي أسباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى. إن العدوى من مريض بمرض معد أمر نعرفه في حياتنا اليومية، والعدوى قد تسبب مرضا. إذن فالعدوى سبب والمرض نتيجة، والنتائج مترتبة على الأسباب في نظرنا نحن كبشر. فمثلا نأخذ العلاج فنشفى، فالعلاج سبب والشفاء نتيجة. وتقول: أعمل في السوق في التجارة فأكسب مالا، فالتجارة سبب وكسب المال نتيجة، إلا أن النتائج في حقيقتها غير مترتبة على الأسباب، والله تعالى بيده الأسباب والنتائج جميعا يصرفها كيف يشاء، فقد يحقق نتيجة بدون سبب. نجد ذلك في قوله تعالى عن مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فتساقط الرطب نتيجة، وهز النخلة بيد مريم سبب. والحقيقة أن مريم لم يكن في استطاعتها هز جذع النخلة، الأمر الذي لا يقدر عليه إلا عصبة من الرجال. إذن فالنتيجة هنا غير مترتبة على سبب. وقياسا على ذلك، فإننا إذا قلنا إن المرض المعدي لا بد من عدوى تسببه، نقول إن ذلك في اعتقاد البشر. أما إذا رددنا الأمر إلى قدر الله تعالى فلا عدوى. لقد أخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعدي شيء شيئا. وإذا تساءلنا عن ذلك يجيبنا حديث نبوي آخر أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. من هذا كله نفهم الحقيقة الكبرى المعلقة بإرادة الله جل وعلا وأمره. لا عدوى، أي لا عدوى بالمعنى الذي يفهمه الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.